هذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة من سورة التكوير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى من سورة الأنفال وتنتهي بنهاية الآية الرابعة عشرة من السورة نفسها، حيث يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا هو البدء. والسورة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي سورة مدنية، آياتها 75 آية نزلت في التعقيب على أحداث بدر. ولقد قلنا في الأسبوع الماضي أيضا إن بعض كتاب السيرة حكوا حادثة بدر زاعمين أن سببها المذاكر هو الحصول على عير قريش. وصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على أنهم يقطعون طريق القوافل. إن سورة الأنفال في هذا النص والآية الأولى من سورة الأنفال تعطينا صورة من الذي حدث وعن إرادة الله فيما حدث. هم قد خرجوا بعضهم يريد العير، بل أكثرهم يريدون العير كما سنرى في الآيات، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن العير فلم يحصلوا عليها. لقد وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم العير أو النبي، يعني التجارة أو الحرب، يحسب التجارة أن يستولوا على تجارة قريش، فكانت القلة هي التي تريد النبي، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادها حربا وأرادها غنائم في الحرب. ولما حدثت الغنائم تنازعوا فيها، تنازعوا في أمر غنيمة، من الذي يحصل على الغنائم؟ الشباب الذين قاتلوا أم الشيوخ الذين كانوا يحمون الزهور؟ قال الشباب: نحن الذين قاتلنا فنحن أولى بالأمثال منكم. وقال الشيوخ: لقد كنا لكم ربعا نحن لزهوركم فلنا نصيب معكم. اختلفوا. وفي عند هذه العبارة لماذا اختلفوا؟ ومن هم الذين اختلفوا؟ عبادة بن الثالث يقول: نزلت هذه الآية فينا لما ساءت أخلاقنا في الغنائم، ساءت أخلاقهم في الغنائم، كما يقول عبادة بن الثالث رضي الله عنه. ومن هم هؤلاء الذين ساءت أخلاقهم في الغنائم؟ كما يقول عبادة بن الثالث: إنهم إما مهاجرون وإما أنصار. أما المهاجرون فهم الذين تركوا ديارهم فرارا لله، وتركوا أموالهم هجرة لله. وأما الأنصار فهم الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون الذين باعوا كل شيء ورفضوا كل شيء من أجل الله، والأنصار الذين رفضوا كل شيء من أجل الله هم اليوم يختلفون. هكذا يرويها رواة السير. ولكن لماذا اختلفوا؟ لقد كان الحصول على الغنيمة شرف، شرف أن يحصل الإنسان على غنيمة، أن يحصل الإنسان على سلب قتيل يكون هو قاتله. أنا قتلت 2 أو 3 آخذ أسلابه، فتكون لي أمان شخص وشرف أنني قتلت هؤلاء وأن هذا سلبه. كان هذا هو معنى الخلاف. فقال الله سبحانه: يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. معناه اسكتوا لا تتكلموا في أمر الأمثال فهي ليست لكم. جاء سعد بن أبي وقاص بالصلح فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله لي. قال إنه ليس لك ولا لي هذا السيف يا سعد لا يحل لك وليس من حقي أن أمنحه لك. فلما نزل قول الله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذه الآن يا سعد فقد أصبحت الأمثال لي أصبح من حقي أن أخذه لك فخذه يا سعد. يسألونك عن الأمثال الغنائم أسلم القتلى قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فأطيعوا الله ورسوله. فالإيمان ليس بالتمني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحين وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ذلك هو الإيمان. فإن كنتم مؤمنين حقا فلا تختلفوا في الغنائم ولا تختلفوا في الأمثال فإنما هي لله ورسوله. يسألونك عن الأمثال وهذا الفريق الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فريقا حساسا كان فريقا مرهق القلب كان يريد أن يعرف ويعرف كل شيء يعمله على الله ورسوله. فحينما عرض له لأول مرة موضوع الأمثال وما كان لهم به علم من قبل عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأمثال. وهناك قراءة أخرى يسألونك الأمثال لكن القراءة الأقوى يسألونك عن الأمثال. وفرق بين القراءتين فحينما يقول الله تعالى يسألونك عن الأمثال يعني هم يطلبون أن تبين لهم حكم هذه الأمثال. وإذا قال يسألونك الأمثال يعني يطلبون منك هذه الغنائم. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى من هم المؤمنون فوصفهم بالقلب بالكتاب إن كنتم مؤمنين أطيعوا الله والرسول. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون خمس صفات أولئك هم المؤمنون حقا. خمس صفات فلو نكثرون منها ثلاث صفات قلبية وصفتان عملية ثلاث صفات من أعمال القلوب وصفتان من أعمال الأبدان. أما أعمال القلوب فهي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. وأما الصفات العملية فهي الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وننظر في هذه الصفات القليلة. أما الصفة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حينما يذكر الله سبحانه وتعالى مصابون بخوف من الله سبحانه وتعالى ووجل يخافون عقابه ويحسون أن عرش الرحمن قد أجريت للكتاب وأنهم يسمعون ويشاهدون تزاور أهل الجنة في الجنة ويحسون وكأنهم يسمعون خلاف وتضير أهل الجحيم بجحيم. إذا ذكر الله جهلوا بأن وعده حق وبأن وعيده حق وبأن كلامه حق وبأن الجنة حق وبأن النار حق وبأن الصراط حق وبأن الميزان حق وأن الساعة حق وأن النبيين حق وأن القرآن حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الله يزدادون إيمانا. إذا تروا آيات الله أو إذا تليت عليهم فهم يزدادون إيمانا. آيات الله كالمطر النازل من السماء. المطر طاهر وهو نازل من السماء، لكن المطر الطاهر النازل من السماء إذا نزل على بقعة نجسة فإنها تزداد نجاسة، وإذا نزل على بقعة نافرة فإنها تزداد نجاسة وطهارة. وكذلك القرآن ينزل على بعض القلوب فتزداد إيمانه، وينزل على بعض القلوب فتزداد رجسا إلى رجسها، تزداد نجاسة على نجاستها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. هم متوكلون على الله. لا التوكل على الله شيء، والتواكل والكسل شيء آخر. التوكل على الله هو الفارق بين المسلم والمسلم. المسلم لا يتوكل على الله لأنه يعتقد بفاعلية الأسباب في المسببات، فكل ظاهرة في هذا الكون لها سببها، وليس هناك شيء إلا وله سبب. فهم دائما يتصورون أنه إذا توافرت الأسباب جاءت حتما المسببات، وأنه بتوفر الأسباب لا بد أن تحدث المسببات. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن هناك جزء خاص لله لكل عمل، لأنك لا تستطيع أن تفي حتى بوعد. والوفاء بالوعد القادر وحده على أن يفي بوعده، والقادر وحده على أن لا يخلف الميعاد هو الله. ولذلك قال إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا هو الفرق بين الله وبين البشر، بين الخالق وبين المخلوق، أن الله لا يخلف الميعاد أبدا، والمخلوق قد يخلف الميعاد لأنه غير قادر على الوفاء بوعده. فعندما تعطيني موعدا أو أعطيك موعدا، هذا الوعد ظني التنفيذ، لا أقوى على تنفيذه حتما. قد أمرت، قد أموت، قد أعجز، قد أنسى، كل هذه أمور بشرية، لكنها ليست عند الله سبحانه، فهو وحده القادر على الوفاء بوعده، وهو وحده الذي لا يخلف الميعاد. كل الأسباب والمسببات وراءها يد الله. أنت تمسك الحبة ثم تهيئ لها الأرض، وتزرعها، وترويها، وتتعاهدها. أن تنجد هذه الحبة شجرة، هذا كل ما تملكه أنت ولا أنا ولا الناس جميعا، إنما الذي يملكه هو الله وحده. لا تكن إن الحبة إذا وضعت في الأرض ورميت بالماء لا بد أن تخرج. إن هذا الكلام نفسه لا يقوله مني، إنما يقوله جلده، لأن الأسباب كلها وراءها يد الله سبحانه وتعالى. قد تضع الحبة في التربة، لكن الله لا يشاء إنبتها ولا يشاء إخراجها. وهذه التحديات موجودة بين يدينا دائما. ولذلك كان من صفات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. التعبير القرآني عزيز، حيث قال وعلى ربهم ثم أخر الفعل يتوكلون، كأنه يقول وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. فالتوكل لا يكون إلا على الله وحده، لا يكون على البشر، ولا يكون على شيء من المخلوقات، مهما عظم ذلك المخلوق وقدره ولو كان ملكا. فلا تقل ان المطر لو لم تنزله الملائكة لما نزل، وإن الملائكة لو لم يؤيدوا المسلمين في بدر لما انتصروا، لأن الله يقول وما النصر إلا من عند الله ليس من عند الملائكة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الرابعة والصفة الخامسة. قال المفسرون إن هاتين الصفتين من أعمال الأبدان، لا صدقوا، لكننا لو نظرنا نظرة واقعية نراهما أيضا أو أساسا من أعمال الفنون. أن يقول الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويقدم المسلمين على كل الصلاة، وهذا تعبير شائع في القرآن الكريم، إقامة الصلاة، فهو لا يأمرك بالصلاة فقط، إنما يأمرك بإقامة الصلاة. يقيمون الصلاة يعني صلاة مستقيمة، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا مع حضور القلب فيها. فلا بد أن يكون قلبك حاضرا من أول لحظة وأنت تكبر تكبيرة التحريم إلى آخر لحظة وأنت تخرج منها بالسلام. لا بد أن يكون قلبك حاضرا وتعرف أنك تناجي ربك بهذه المناجاة فتستقيم وتخشى. يقيمون الصلاة. قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، الانفاق ايضا من اعمال القلوب اساسا. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك مجرد الانفاق. فلقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من النفقات والزكوات والصدقات، رفضها رفضا باتا، ورفض ان يتقبلها من اصحابها. وجاء القران بذلك، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. اذا ليس المقصود ان تنفق، وانما المقصود ان تنفق وان تعلم ان ما تنفقه ليس من مالك وانما هو من مال الله، ليس من جهدك وانما هو من جهد الله، انك لست المعطي وانما المعطي في الحقيقه هو الله. ولذلك كان التعبير القراني ومما رزقناهم، مما رزقناهم اولا ينفقون ثانيا. فانت تعتقد ان الجنيه الذي تخرجه ليس من جهدك ولا من كدك ولا من تعبك ولا شيء من هذا القبيل، وانما هو من الله ومن عند الله سبحانه. ولذلك يجيء النص القراني انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فانت تستخلف فقط، كل من سلك انك مستخلف في هذا المال، انك خارج. ولذلك كان كثير من الصحابة يقولون اذا سئلوا عن اموالهم يقولون هذه لله في يدي. اذا سئلوا من هذا الزمن يقول هذا لله في يدي. لمن هذه الدار يقول له هي لله في يدي. اذا انت مستخلف في هذا المال فتنفق على هذه النية. اما ان تنفق وانت تظن ان مالك قد نقص او انك تمن على الاخرين، فان الله سبحانه وتعالى رفض هذه النفقة وقال خير معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. وانما يجيء المن والاذى اذا علم انك تعطي من كنزك ومن مالك الخاص ومن خزائنك. أنت لا تعطي من جوزك ولا من مالك الخاص ولا من خزائنك، وإنما أنت تخرج من خزائن الله ويكفيك نعمة أن الله أنعم عليك بهذا، أنك تستطيع أن تدفع من مال الله لخلق الله، إن لم يكن هذا المعنى في نفسك فلن تكون مؤمنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، يعني من اشتمل أو من حوى هذه الصفات للخمس كان مؤمنا حقا وصدقا. فمن كفر في هذه الصفات أيكون مؤمنا؟ لا. إن الله قال أولئك هم المؤمنون حقا. نقول إن الذي لا يخرج الزكاة أو لا يقيم الصلاة أو لا يتوكل على الله أو لا تزيدهم آيات إيمانا أو إذا ذكر الله لا يهتز قلبه يقيم مؤمنا غير كامل الإيمان. هذا تعبير فاضل. أن نقول إن فلان مؤمن غير كامل الإيمان، لا، الآية تقول أولئك هم المؤمنون حقا، يعني المؤمنون حقا وصدقا. الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم صاحبه بهذه الأمور ما عداه جد وجدل وباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول تنادى بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان هؤلاء هم المؤمنون حقا فمن عداهم هم الضالين حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من الله عليهم بهذه المنح؟ أعطاهم الله هذه المنح. المنحة الأولى لهم درجات عند ربهم، درجات القرب من الله، درجات القرب من الله وليس درجات الجنة، إنما هي درجات القرب من الله سبحانه. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، يغفر الله لهم ذنوبهم ويغفر الله لهم ما قدموا وما أخروا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم يكون في الجنة. أن يقول الله سبحانه وتعالى للذين يختلفون في الأمثال ويختلفون في الغنائم انظروا ماذا أعد الله لكم وانقلهم من الدنيا إلى الآخرة، ليريهم الوجه الطيب الصبيح، ليريهم الرزق العظيم الذي أعد لهم، ليريهم درجات القرب من الله، ليريهم المغفرة التي زينها الله لهم. معنى هذا أن الله يعالجهم، يخرجهم من ظلمات الدنيا إلى نور الآخرة، من العبودية لهذه الأرض وما عليها من فيه، العبودية لله وحده. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات التي تلوناها الآن يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تأتينا السورة عن طبيعة الإسلام إذا حارب. لماذا يحارب المسلمون؟ هذا سؤال يعرف، ومن قبله ومن بعده أسئلة. هل الإسلام انتصر على السيف؟ هل الإسلام انتصر بالسيف؟ هل الإسلام انتصر بالحجة أو بالإرغام والإكراه؟ أسئلة تدور ويجيب عليها كثير من الناس. أما الأسئلة فباطلة، وأما الإجابات فأكثر بطلان. أن تسأل هذا السؤال من إنسان لا يعرف طبيعة الإسلام فهذا خطأ، وأن تجيب هذا السائل الذي لا يعرف طبيعة الإسلام هذا خطأ أيضا. قبل أن نسأل السائل وقبل أن يجيب المجيب لا بد أن يحدد المفاهيم أولا، ولا بد أن يكون واضحا بين السائل والمجيب ما هو ذلك الإسلام أولا. هل ينتشر الإسلام بالسيف أو بالنكة؟ أولا ما هو الإسلام؟ الإسلام هو إسلام وجه الله، الإسلام هو تحرير عباد الله، ليس الإسلام هو الحصول على أرض جديدة، ليس الإسلام هو الحصول على متع الدنيا وشهواتها، ليس الإسلام هو الحصول على الأموال والاستكبار في الأرض والبغي والسريان، ليس الإسلام شيئا من هذا، إنما الإسلام هو أن يتحرر خلق الله على أرض الله ليستطيع أن يعبد الله في أمان وسلام. هذه هي طبيعة الإسلام. فإذا ما حدث أي عدوان على خلق الله، أو كانت أي منظمات أو أي تكتلات أو أي مذاهب من شأنها أن تم عذاب الله من خلق الله، كان وجود هذه التنظيمات نفسها خطر على الدعوة، وكان من حق القائمين بالدعوة الإسلامية أن يحملوا السيف وأن يحملوا كل ما يستطيعون للقضاء على هذه التنظيمات التي لم يأذن لها الله، والتي قامت في أرض الله بغير أمر من الله سبحانه. هناك في الأرض تنظيمات موجودة اليوم، ولقد كانت هناك تنظيمات موجودة في أيام نزول القرآن، ومن قبل نزول القرآن في أيام النبوات الإسلامية الأولى. هذه التنظيمات من أيام آدم وحتى اليوم منظمات هدفها الحلول بين خلق الله وبين الله سبحانه وتعالى. يقول بعض البشر يحاولون أن يستعبدوا الناس لهم، كلما تقوم هذه المنظمات يكون من حق كسائر الله أن تتحرك لتدك هذه الحصون ولتقضي على هذه المنظمات. في عصرنا نسمع المنظمات الشيوعية مثلا، ونحن لا نستدين بالشيوعيين على أنهم فقط هم الوجود المقرب في أرض الله أو المنظمات الوحيدة المعادية لله، ولكنها شكل ونوع من أنواع المنظمات في أرض الله وفي معاد الله. أن تقول المنظمات الشيوعية لا يدرون أن يسمع ثلاثة أرباع العالم على أن يبقى الربع الآخر شيوعيا، أن يقال هذا الكلام ثم نأمر الجماعة المسلمة أن تقف مكشوفة الأيدي أمام هذا التهديد ببحار من الدم. تقف الجماعة الإسلامية مسالمة مواجعة حتى تأتي هذه الزحافل فتقطع رقاب المسلمين، وقد حدث. فإن كثيرا من المنضمين لاتحاد السوفيتي، كثيرا من هذه الدول أو الدوليات هي دول إسلامية، ويكفي أن تعلموا أن بلد أبي حنيفة أصبح شيوعيا، وأن بلد الجزائر أصبح شيوعيا، وأن بلاد علماء المسلمين الكبار أصبحت بلادا شيوعية، وهذا ما ولد له الجليل. إذن قبل أن نسأل هل انتصر الإسلام بالسيف أو انتصر الإسلام بالسيف، وقبل أن نجيب على هذا السؤال نسأل ما هو ذلك الإسلام أولا. ولا بد أن يحدث اتفاق بين السائل والمجيب على شريعة الإسلام وعلى رسالة الإسلام وعلى الهدف من وجود الإسلام في أرض الله. فإذا ما اتفقنا على هذا سهلت الإجابة، بل سمعت الإجابة أساسا، بل حدثت الإجابة من معرفة طبيعة الإسلام نفسه، ولماذا أنزل الله الإسلام، ولماذا أرسل الله محمدا عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم يقول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهين يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تحدثنا في الأسبوع الماضي عما ذكرته كتب السيرة. كتب السيرة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فتحدث أبو بكر بصفوف المهاجرين فقال وأسلم، ثم تحدث المقداد بن أسرف من صفوف المهاجرين. ثم تحدث المقداد بن أسرف من صفوف المهاجرين، المهاجرون يتحدثون، أبو بكر وعمر والمقداد الثلاثة من المهاجرين تكلموا وأيدوا المعركة، لكن الأنصار لم يتكلموا. قالت كتب السيرة: فقال النبي أشير علي أيها الناس، ثم نظر إلى الأنصار، فقال سعد بن معاذ: سألت تعليم يا رسول الله. ثم قام سعد يتكلم كلاما طيبا. إلى هنا تكتب كتب السيرة لكن كتب السيرة لم تذكر لنا هل كانت هناك معارضة في صفوف المسلمين للحرب؟ وهذا الذي لم تذكره كتب السيرة ذكره القرآن الكريم. كتب السيرة سكتت، ما أشارت إلى أن هناك معارضة للحرب في بيت رسول الله، لأن كتب السيرة تريد أن تأتينا سيرة عن تأييد كامل في صفوف المسلمين. لكن القرآن يا الله يسجل أبدا، فالقرآن لا يجامل أبدا. فقال القرآن الكريم إن هناك معارضة موجودة في صفوف المسلمين، بل هناك كراهية للحرب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يكارهون. فريق من المؤمنين يكرهون هذه الحرب ولا يريدون أن يدخلوها، وإن فريقا من المؤمنين يكارهون. وهذا الفريق دخل مع رسول الله في جدال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. انظر الى الاسلام، انظر الى عظمه القران، يحدثك باسرار ما كنت تعلمها من غيره. كتب التاريخ كلها لم تذكر هذا، لكن القران ذكره. كتب السيره سكتت عن هذا، لكن القران ما سكت. والقران سممهم قبل ان يعتب عليهم، فقال وان فريقا من المؤمنين، فهم مؤمنون ايضا على الرغم من انهم يكرهون الحرب ويجادلون في الحق بعدما تبين، لكنهم مؤمنون. وانما ذكرهم الله باسم المؤمنين ليطمئنهم قبل ان يعتب عليهم، وتصوروا ان الله عتب عليهم ولم يسمهم المؤمنين، كيف كان يكون حالهم من التعاسف والتقاع. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين يكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الموت، كان يقولون يا رسول الله نحن 300 وأولاد 1000. إن بيني أنها لكم وعدهم الله بالعير، التجارة يستولون عليها أو المعركة ينتصرون فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بل الحرب ذات الشوكة، والحرب ذات الشوكة تحج المضاجع وتتعب النفوس. لا نريد الحرب وإنما نريد غنيمة سهلة باردة. يتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم في التكفير والرب في التكفير. هم يريدون غنيمة سهلة، لكن الله لا يريد لكم هذه الغنيمة، يريد ان يربيهم على الاصعب. الحرب هي الطريق الاصعب. انظروا لو اخذوا العير وعادوا، اكانت تتحقق كل هذه الانتصارات؟ اكان يمكن للاسلام ان يعبر من نصر الى نصر كما حدث؟ ما كان يحدث ذلك. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات السيفه تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. وسنوضح ذلك اكثر بعد الصلاه ان شاء الله وقدر. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يتوجهون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لو اننا وضعنا كلمتين التي بغضنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير تحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل السلطان. تعالوا نضع هذه اللو التي تفتح عمل السلطان، ثم ننظر للآية بعد أن نضع لو هذه. فنقول مثلا لو أن المسلمين استولوا على العير وعادوا، هل كان يمكن أن ينتصر الإسلام كما انتصر؟ لو أنهم حصلوا على العير التي كان يحرسها 40 رجلا، استولوا عليها وعادوا إلى المدينة دون حرب ولا ضرب ودون توكيل قريش درسا، ولله درس أحد، ثم وليه بعد ذلك الحديبية وصلح الحديبية مباشرة، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استولى على العلم ورجع لما كان هناك معنى لهذا الفتح العظيم. من أخرى، لو أن المسلمين لم يخرجوا أبدا إلى الحرب كما قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لو أن هذا الفريق الفارغ من الخروج أطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خرج، هل كان يمكن للإسلام أن يحقق هذا الانتصار الذي حققه في بدر؟ ولا تستهينوا بانتصار بدر، فلقد كان فاتحة لعدة انتصارات أعقبت 120 معركة منتصرة في 10 سنوات قلائل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كيف بقوله تعالى كما للتشبيه، يعني حادثتان لتشابهتان، حادثة الأمثال وحادثة خروجك من بيتك بالحق. هذه الحادثة حدثت بعلم الله، وهذه الحادثة حدثت بعلم الله، وفي كل حادثة درس. الدرس في الحادثة الأولى ألا يهتم المحارب المسلم بدنيا يصيبها أو مال يقتليه ويكتنزه، وإنما يهتم أساسا بأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أما الأمثال والغنائم فهذه ليست بهدف من مقاتل المسلم. ولما نزل قوله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول قص المسلمون ألسنتهم وأيديهم عنها، حتى بعدما نزل قول الله تعالى في السورة نفسها يعلم أننا غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، المسلمون كفوا أيديهم أيضا وما أرادوا أن يأخذوا شيئا من هذه الغنيمة، إلى أن قال الله لهم في السورة نفسها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. حينما تقرأ هذه الآيات الثلاث تقول بأن المسلمين تربوا، الآية الأولى التي تقول يسألونك عن الأمثال والتي يقول عنها عبادة بن الصامت ساءت في أخلاقنا، أخلاقهم ساءت فهجبت أخلاقهم ثورا ولمجرد نزول الآية، فتحولوا من هذا الوضع إلى وضع آخر، أن الغنائم بعدما حلت لهم وأصبحت سلاحا يدعون إليها فلا يجلبون، حتى يقول الله لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هذه حادثة أخرى، أنك خرجت من بيتك بالحق والله هو الذي أخرجك والله هو الذي أمرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني بإحدى اثنتين، العير أو النبي، العير أو النبي. إذا فالله هو الذي وعده والله هو الذي أخرجه، وما دام قد خرج بوعد الله وتنفيذا لأمر الله يكون قد خرج من بيته بالحق. فليكره من يشاء وليحب من يشاء، فهو قاصد ربه ومرصد أمر ربه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، ويتبين الحق بمجرد إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولمجرد إعلان الرسول له كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنهم يساقون إلى مجزرة، وأنهم يقدمون رقابهم للمقاتل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إذ يعدكم الله، هذا الوعد نقله رسول الله، العير أو النخير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتوعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لا نريد حربا، أنتم تريدون شيئا والله يريد شيئا، أنتم تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله لا يريد لكم إلا ذات الشوكة، وتوعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق في كلماته، يريد أن يحق الحق، ولم يحق الحق إذا استوليتم على الغير وعشتم، بل ربما كان ذلك باطلا، فيتحدث الناس أنكم أهل دنيا وأنكم ترغبون في الدنيا، ولذلك تذكر معركة بدر برغم انتصار المسلمين فيها أنهم لا يأخذون العير أبدا، انتصر انتصار ساحق وانتصار ماحق، وكانت العير على قرب منهم وكانوا يستطيعون الاستيلاء عليها، لكن الله ما مكنهم منها. ثم ترصد هذه العير وترصد أموالها لمعركة أحد، يضرب المسلمون في أحد، كل من له تجارة في هذه العير تنازل عنها، أهل مكة تنازلوا عنها كلها لضرب المسلمين. والله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، انظر كيف ينفقونها، ربنا هيوفقهم لن يصرفوا أموالهم كلها، كيف ينفقونها، انظر ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم، اولئك هم الخاسرون. وما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ففي القراءة الأخرى يريد الله أن يحق الحق بكلمته، إن ربنا يريد بإرسال الرسل وبإنزال الرسل أن يحق الحق، وأن يبطل الباطل، أن يقول إن هذا حق وإن هذا باطل. إن الذين وقفوا على أرض بدر لم يكونوا مجموعات بشرية في خناقة أو في معركة أبدا، إنما كانوا مهكران، لكانوا فريقان، لكانوا اتجاهان، أهل حق وأهل باطل، ولذلك سماه الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان فرق الله بهم بين الحق والباطل، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اختصموا في ربهم، هذا قال عن ربه كل حق وهذا قال عن ربه كل باطل، فيريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعيدها الله مرة ثانية لا لأن القرآن يكرر كما عهدنا في القرآن تكرارا، وإنما ليقرر معنى جديدا، أن المجرمون يكرهون الحق، المجرمون يكرهون إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل يكره المجرمون ما جاءوا، فلا وزن للمجرمين، وإنما كلمات الله هي القابلة، وكلمات الله هي التي تحفظ، لا أغراض المجرمين ولا أهواء المجرمين ولا ما يتمناه المجرمون، فكل هذا غراء وهباء ولا وجه له، إنما الذي سيحق في النهاية ما هو حق، والذي سيبطل في النهاية ما هو باطل،
ولو كره المجرمون.
ثم يقول الله سبحانه استستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
استستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي. والسؤال هو متى دعا رسول الله؟ ألم يكن من الممكن أن يجلس النبي في بيته في المدينة ويدعو عليهم؟ ألم يكن من الممكن أن يبتهل المسلمون إلى الله فليدمر على أعدائه؟ كان هذا ممكن، لكن لماذا لم يفعله رسول الله؟ لأنه يعلم أن هذا غير ممكن. فلسطين أبدا إنك تقف بجذعي. يا رب اهلك الكفر. لسولك أبدا. تجد عتباء المنابر في كل مكان. وعزيز اللهم اهزم الكفر أعداءك أعداء الكفر. وبعدين الكفر بإجدادين دميا وعليا وغفرطا. فأنهم يجيبوا على دعوات الأئمة ثم يدعوا كما تفعلوا. مشكلة مشكلة أبدا. متى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في الأهل؟ مثل الأول. أعد العدة، لهف صفوفه، أوقفهم متساويين في صفوف متراصة، معهم عدتهم وعددهم، الأرض تحت أقدامهم ثابتة، وفر لهم الماء، كل شخص وقف يدعو، اللهم انتهت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجزني وعدك الذي وعدت. فأخذ يبكي ويدعو الله في الآخر، في الأول في الآخر، بعدما استنفد كل قوته كإنسان، تجمع كل الأسباب وقف يدعو، ويبكي إلى أن سقط رداءه عن كتفيه، فجاء أبو بكر وحمل رداءه ووضعه على كتفيه، وهو مستغرق في اجتهاده، وقال له بعد مناسبتك رمتك يا رسول الله، فإنه ينجز لك وحدك. كفاية يا رسول الله. ربنا يستجيب لك. والرسول يستمر في دعائه. ثم يقول لهم بعد ذلك الى ان جاءه اليقين من ربه انه منتصر. هنا يقتل ابو جهل، هنا يقتل عقبة، هنا يقتل شيبة، هنا يقتل فلان. فيشير الى الاماكن التي سيسقط فيها الكافرون ويذكر المؤمنين. ان تستغيثون ربكم ثلاثة بربه. لم يطلب المدد الا من ربه. لم يطلب العون الا من ربه. فهو يعلم انه لا مدد الا من الله. ولا عون الا من الله. اذ تستغيثون ربكم. فقالوا يا رب ببركة جد ابراهيم. او يا رب ببركة جد اسماعيل. او يا رب ربي الاكرمين. لا فان كل لا يجوز عند الله عون لا مزلفة. ابدا. إذ تستغيثون ربكم مباشرة فاستجاب لكم. ينظر إلى الفاء هنا للتشديد والتعقيد مباشرة. تستغيثون فاستجاب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أبعث لكم ألف من الملائكة. ألف من الملائكة يعملون. إذا كانوا الألف من الملائكة ينزلوا الحرب ولا بيترجعوا الأرض. ملك واحد هيترفع الارض. هو جبريل نزل للرسول قال له والله لو امرتني ان اسقط عليه من احسابين لفعال. هتطلع لك عليه من جبل جبريل لوحده. وجبريل هو اللي حمل تزوم وعمر وقلبهم. والمرتبكه اهوى فغشاها ما غشا. قل اي الاء ربك السماء. الف من الف بس يمرج فيه. وبعض الناس يقف عند قولهم تعالى الف يستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. مردفين يعني يربط بعضهم بعضا. لانك لو قرات الايه من الصغيرين في سوره ال عمران وما قبلها تجد ان البكاء اكثر من الف. لان الله يقول هناك ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تذكرون. استغيثون ربكم ولقد نصركم الله لبدر وانتم اذله فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تذكرون. تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينذركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المطولين ثلاث تبات القارئ إنما يقرأ آيات على عمران ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف ويقرأ آية الأمثال يخيلوا بشيء تعارض في آية على عمران ثلاثة آلاف خمسة آلاف في آية الأمثال ألف فقط فكيف يمكن أن نجمع بين النصوص آية الأمثال قالت إنه ألف من الملائكة مربطين يعني يربط بعضهم ألف يربطوا خمسة آلاف ممكن يعني لو ألف من الملائكة مربطين لكن في سورة آل عمران الأول ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المطولين يعني إيه؟ لابد عظيم يا ملك يعني أن كل ملك أتم واحد أهل بس ثلاثة كل سبعين أهل بس ثلاثة من قتلى في بدر سبعين فقط إنما الملائكة نزلوا كما قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذا هم للتثبيت فقط يثبتون الذين آمنوا ولقد قام الله سبحانه وتعالى بعمليات كثيرة لتثبيت الذين آمنوا منها الملائكة يثبتون الذين آمنوا ومنها البشر ينزل إذ يأتيكم من يعد أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فيذهب عنكم به الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كذلك من ضمن أشياء النوم إذ يغشيكم النعاس أمنة النوم تثبيت أيضا تطور الإنسان لحال ينام ينام معناه أنه غير مختلف ليس عليه كذلك الرؤية غربت مع المسلمين أيضا فالمنام يرون المشركين قلة ويراهم المشركون قلة يحدث التلاقي والوهن الذي نساهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى نزول الملائكة بشرى فقط ذلك الاعتقاد ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم اطمئنوا وأبشروا فالملائكة تبشركم وتؤيدكم وتؤازركم وهم معكم لكن لا أنتم ولا الملائكة تستطيعون أن تصنعوا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم النصر من عند الله ليس من عند الملائكة والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وإذ تخف النعاس مقدمة النوم هيدين النعاس ويقعد في كتابه ويسجد هذا النعاس ذكره الله مرتين مرة في سورة الأول وذكره مرة أيضا في سورة العمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ينسى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إذا الذين كانوا يصيبون النعاس هم الواثقون في الله المنتظرون لوعد الله أما المنافقون فما كان يهمه وعد الله إنما تهمه نفسه والإنسان الذي تهمه نفسه لا ينام أبدا ولو كان في حجرة نوزه الإنسان اللي عنده أرق إنسان نفسه بتجنب أرق إنما المؤمن لم يجنب أرق أبدا أنت الجنب إنسان طبيعي عادي يحط الزاوة بالنعمة إنما الإنسان اللي يجنب الأرق طب الانفعالات النفسية والانفعالات العصبية الانسان لحياته مجد وكبر ده انسان اهميته نفسه مشغول بنفسه مش مشغول بالله ولا بالدار الاخرة إذ يغشيكم النعاس أمنة. انظر إلى الكلمة والتعبير اللغوي الجديد أمنة، لم يقل أمان، إنما أمنة في أمان، وقطعة قطعة من الأمان. أمنة يعني قطعة من الأمان، جزء من الأمان. ومن الأمان أو من أجزاء الأمان أن ينام المحارب. محارب يأتيه النعاس، ما رأينا هذا أبدا. محارب يأتيه النعاس ما حدث، لكن هؤلاء كان وقت الصبح ويأتيه النعاس في الصيف وهو في مواجهة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لأن الكفار وقفوا عند الله والمسلمون نزلوا على غير ماء. ليس هذا فقط، المسلمون نزلوا في مكان ليس فيه ماء وفيه سكان رملية، ترى أقدامهم تستقر إذا حاربوا وليس عندهم ماء يشربون منه أن يغتسلوا. فأنزل الله له من السماء ماء وينزل عليك من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أني معكم. أنا معكم أولا، إن أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثم قال الله سبحانه فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقال للمؤمنين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات فوقية. اقتلوهم اقتلوهم ولو كانوا آباءكم، اقتلوهم ولو كانوا أولادكم، اقتلوهم ولو كانوا إخوانكم، اقتلوهم ولو كانوا من عشائركم، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. لماذا؟ ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. شاق الله يعني عاد الله، كانوا في جهة مخالفة لحزب الله، هم في شك وحزب الله في شك، هم في جهة وحزب الله في جهة، ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.